صحبه الأخيار المنتجبين وبعد، فحصل مما ذكره صاحب الكفاية على الله مقامه في البحوث السابقة أن المعيار عنده في العرض الذاتي يختلف عن المعيار الذي ذكره المشهور. وقلنا بأن نظر صاحب الكفاية على الله مقامه كان منصبا على النظر إلى العرض وإلى المعروض، وليس منصبا على وجود نسبة بين الواسطة وبين المعروض كما تقدم في تقسيم المشهور، وإنما نظر إلى أن العرض هل يقوم في المعروض أو لا يقوم في المعروض، يعني هل هناك واسطة في العروض أو ليس هناك واسطة في العروض. المقصود من الواسطة في العروض هي التي يكون العرض قائما فيها أولا وبالذات وينسب إلى ذيها ثانيا وبالعرض، يعني أي أنه غير قائم في المعروض. فإذا المعيار عنده في ذاتية العرض وغرابته إنما هو القيام في المعروض وعدم القيام في المعروض. فإن كان العرض قائما في المعروض إذن هو عرض ذاتي، وإن كان العرض غير قائم في المعروض وإنما ينسب إليه بالمجاز وبالعرض فهذا يعني هو عرض غريب. هذا هو المعيار الذي ذكره صاحب الكفاية. ولذلك قال لا حاجة إلى تقسيم المشهور وتصنيفهم لمسألة العرض، لأن هذا يعني يختلف مع المعيار والذي انطلقوا منه، وهو لزوم أن يكون البحث في العلم عن عوارض الموضوع الذاتي، لأن مقتضى التقسيم هو عدم انطباق ما ذكروه في العنوان على المعنون وما ذكروه في يعني مسائل البحث. ثم بعد هذا قلنا انتقل إلى مسألة أخرى في المقام، وهو أن العلم الذي هو عبارة عن مسائل متعددة مختلفة محمولا وموضوعا، ما الذي جمع بينها؟ هناك سؤال يطرح نفسه، أن هذه المسائل المتعددة محمولا وموضوعا، ما الذي جعل منها علما واحدا رغم هذا الاختلاف وهذا التباعد؟ مثلا مسألة الفاعل، مسألة المفعول به، مسألة المبتدأ، مسألة الحال، مسألة التمييز، هذه المسائل المتعددة أو الأبواب المتعددة، ما الذي جعل منها علما واحد؟ يقول صاحب الكفاية بأن الذي جعل من هذه المسائل على تشتتها وعلى اختلاف موضوعاتها ومحمولاتها إنما هو الغرض الذي تتشارك في تحقيقه هذه المسائل. فمثلا إذا كان الغرض من علم النحو هو صون اللسان عن الوقوع في الخطأ، فالذي جعل منها يعني مندمجة في علم واحد إنما هو هذا الغرض. وهكذا مثلا مسائل علم أصول الفقه إلى آخره، هي مسائل متعددة باعتبار تعريفهم للمسائل أنها قضايا متشتتة كما عبر عنها صاحب الكفاية، والمسائل قضايا متشتتة ومختلفة محمولا وموضوعا جمعها اشتراكها في الدخل في غرض واحد. هذا التفسير الذي ذكره صاحب الكفاية على الله مقامه من أن الجامع بين مسائل العلم هو الغرض، هذا يبرر ظاهرة من الظواهر الموجودة في العلوم. هناك ظاهرة في العلوم يمكن أن نطلق عليها اسم ظاهرة التداخل، تداخل في بعض المسائل، كما نرى مثلا بعض مباحث الألفاظ هي داخلة في علم أصول الفقه وداخلة في علم النحو مثلا، كالأمر والنهي مثلا ندرسه في علم الأصول وندرسه في علم النحو. بعض مثلا مباحث الفلسفة موجودة في المنطق، والتداخل يوجد تداخل مثلا كما يقال، بل قد يقال بأنه كان الفلسفة والمنطق علم واحد وبعدين انفصل يعني. على كل إذن هناك ظاهرة في العلوم اسمها ظاهرة التداخل، تداخل بعض العلوم مع بعضها في بعض المسائل. ما الذي يبرر هذه الظاهرة؟ يقول صاحب الكفاية على ضوء المعيار الذي ذكرناه في المسائل أن الغرض هو الذي جمع بينها، تبرير هذه الظاهرة أمر واضح، فإن هذه الظاهرة باعتبار أن هذه المسألة هنا تخدم هذا الغرض دخلت في هذا العلم، وباعتبارها تخدم غرضا آخر من علم آخر إذن هناك مبرر للبحث عنها في علم آخر. فإذن ظاهرة التداخل يمكن أن نبررها على ضوء أن الجامع بين المسائل المتعددة هو الغرض. أما إذا قلنا مثلا بأن يعني تمايز العلوم كما سيأتي إنما هو بالموضوعات، طيب ما الذي أدخل هذه المسألة في هذا العلم وأدخلها في علم آخر مع أنهما يعني متباعدان بالموضوعات؟ سيأتي طبعا الحديث عن مسألة التمايز بين العلوم، بس عم نقول الآن هذه الظاهرة، ظاهرة التداخل، يمكن أن تبرر على ضوء أن الجامع بين المسائل هو الغرض. هذا التفسير من صاحب الكفاية أو التبرير يعني تعرض لإشكال واعتراض، أنه إذا قلت بأن المبرر لظاهرة التداخل هو خدمة هذه المسائل المشتركة للغرض في هذا العلم وللغرض في علم آخر. طب إذا افترضنا أن هناك علمين متداخلين في تمام مسائلهما، هناك غرضان متداخلان في تمام مسائلهما، عندئذ ما هو العمل على ضوء نظريتك في التبرير؟ يوجد غرضان متداخلان في تمام مسائلهما. إن قلت بأن تعدد العلم تابع لتعدد الغرض، فهنا يلزم أن ننشئ علمين مستقلين، لأن الغرض متعدد مع أن التداخل موجود، مع أنه لا شك في قبح ذلك عند العقلاء، لأنه عندما يكون هناك تداخل في تمام المسائل، ما هو المبرر لتصنيف علمين والقيام ببحثين؟ إذن هذه الفرضية، فرضية يعني ظاهرة التداخل، إذن الجامع بين المسائل المتعددة والمختلفة محمولا وموضوع محمولا وموضوعا هو الغرض. هذا الغرض يبرر ظاهرة التداخل. التداخل في بعض المسائل، خدمة غرض علم الأصول وخدمة غرض علم النحو مثلا. هذا التداخل مثل مباحث الألفاظ، قلنا بعض مباحث الألفاظ، الذي يبرر هذا التداخل إذن هي خدمة الغرض. هنا وجد اعتراض أنه إذا افترضنا أن هناك غرضين متداخلين في تمام مسائلهما، أنت عم تقول أن التداخل يعني يبرره تعدد الغرض، التداخل في بعض المسائل. هذا حاول الآن المعترض أن يقول إذا افترضنا أن هناك تداخلا في تمام المسائل، إذا كان هناك تداخل في تمام المسائل، نسألك يا صاحب الكفاية، هل ندون علمين أم ندون علما واحدا؟ إن قلت بأننا ندون علمين وقعنا قبح بنظر العقلاء لأنهما متداخلان في تمام المسائل، وإن قلت ندون علما واحدا إذا لزم عدم تبعية التعدد لتعدد الغرض، مع أن الغرض متعدد هنا. هو قال وحدة العلم تابعة لوحدة الغرض، مش الغرض هو الجامع بين المسائل وجعل منها علما واحدا. الآن نحن عندنا فرضية أن هناك غرضين، غرضان متداخلان في تمام مسائلهما. الساعة سؤال، هل نصنف علمين أم نصنف علما واحدا؟ إن قل نصنف علمين يلزم الوقوع في القبيح، لأنه علم متداخلان في تمام المسائل، ما هو المبرر لتصنيف علمين؟ وإن قل نصنف علما واحدا خالفت ما ذكرته قبل قليل من أن الذي يجمع مسائل العلم في علم واحد إنما هو الغرض الواحد. طب هنا إذن في تعدد بالغرض وعلم واحد، فإذا ما ذكرته لا يمكن أن يكون قاعدة عامة. واضح الإشكال؟ سيد حسن واضح الإشكال؟
هم أشكلوا عليك ولا هو أشكل على نفسه؟
نعم
هم أشكلوا عليه أو هو أشكل على نفسه؟
هو أشكل على نفسه، وأن بعضهم أشكل منهم أن الإشكال قائم له.
مثل النجار،
نعم،
استعمال العدة بأكثر من غرضه وأغراض متعددة.
في اشتراك في بعض الأدوات بيكون مثلا بينه وبين الفلاح نفترض، بس إذا افترضنا أن كل الأدوات مشتركة ما إلا مع رصيف في مهنتين عند مثلا أو علمين، هذا بده يقول يعني. السؤال الآن الإشكالية ها هنا، القاعدة الذي برر فيها صاحب الكفاية ظاهرة التداخل في بعض المسائل، من انطلقت أن الجامع هو الغرض. إذن الجامع بين مسائل العلم الواحد أو الذي جعل بينها علما واحدا هو الغرض الواحد، ما يجعل مسائل العلم علما واحدا هو الغرض الواحد. شايف هاي القاعدة، هو اللي بيجمع بينات هاي المسائل. وعلى هالأساس هو افترض صاحب الكفاية أنه ظاهرة التداخل الموجودة في بعض العلوم يمكن أن نعالجها بهذه الطريقة، أن الذي جمع بين مسائل العلم وجعلها علما واحدا هو الغرض الواحد، هذا يمكن أن نبرر به تداخل بعض العلوم في بعض المسائل، إنه هي تخدم هذا الغرض هنا وتخدم هذا الغرض هنا في علم متعدد ما بيأثر هنا. المعترض قال له لو كان المعيار في وحدة العلم هو وحدة الغرض، عندئذ نحن نطرح إشكالا في المطر، أنه إذا افترضنا أن هناك غرضين متداخلان في تمام مسائلهما، عندئذ نسألك يا صاحب الكفاية هل ندون علمين أم ندون علما واحدا؟ إن قلت ندون علمين وقعنا في القبيح عند العقلاء، لأنه لا يمكن أن يكون هناك علمان متداخلان في تمام مسائلهما ونبحث عنهما في علمين، مثل أي مهنة من المهن، إذا كانوا متفقين في كل الأدوات والأغراض والأهداف لا معنى لتسميتهما وفصلهما. فإذا إن قلت في هذه الصورة ندون علمين وقعنا في القبيح، في محذور القبيح عند العقلاء، وإن قلت ندون علما واحدا خالفت ما ذكرته قبل قليل من أن الذي يجمع بين المسائل ويجعلها علما واحدا هو الغرض الواحد، لأنه هنا الغرض متعدد والعلم واحد مش علمان. هذا محصل الإشكال، صار واضح. أجاب صاحب الكفاية عن هذا الاعتراض، إذن غرضان متلازمان في تمام مسائلهما،
يلزم
إن قل ندون علمين لزم الوقوع في القبيح، في القبيح عقلائيا طبعا مش عقلا يعني، في القبيح عقلائيا، وإن قل ندون
علما واحدا،
علما واحدا خالفت ما ذكرته من تبعية وحدة العلم لوحدة الغرض، وحدة العلم لوحدة الغرض اللي ذكرته أنت قبل قليل. فأجاب صاحب الكفاية عن هذا الاعتراف بأن هذا الاعتراف هو مجرد فرض، أنت عم تفترض تداخل علمين في تمام مسائلهما، وهذا أمر لا وجود له في الواقع، فلا معنى للاعتراض على الواقع بأمر غير واقع. الواقع بين العلوم هو التداخل في بعض المسائل. أنت الآن تفترض تداخلا في تمام المسائل، هذا مجرد افتراض، فتريد أن تعترض على ما هو واقع بأمر مفترض غير واقع، ولا يمكن أن ندفع الواقع بأمر مفترض غير واقع، لا يوجد. لأن إذا بحثنا بين العلوم كلها في ظاهر التداخل في بعض المسائل، أما أن يكون هناك غرضان متداخلان في تمام مسائلهما هذا أمر مجرد فرض بعيد عن الواقع. فإذا أنت تريد أن تبطل أمرا واقعا ومنتشرا بين العلوم بأمر مفترض غير واقع، هذا أولا. وثانيا نقول بأننا لا نلتزم بأنه كلما تعدد الغرض تعدد العلم، وإنما بقيد إذا تعدد الغرض تعدد العلم فيما إذا كان مستحسنا عند العقلاء. هذا مش قاعدة عامة، نحن عم نقول كلما تعدد الغرض تعدد العلم، وإن كان مثلا يعني في تمام المسائل، لا، نقول نحن التعدد للغرض موجب لتعدد العلم فيما إذا كان مستحسنا عند العقلاء لا مطلقا. وفي هذه الصورة لا يوجد استحسان، بينما الاستحسان موجود عند التداخل في بعض المسائل. فإذا الوجه الآخر أننا لا نقول بأن التعدد للغرض موجب لتعدد العلم مطلقا عند العقلاء، وإنما نقول يتعدد حيث يكون مستحسنا التعدد، أما حيث لا يكون مستحسنا عندئذ يتعدد الغرض، لكن نقوم بعلم واحد نبحث تارة فيه لهذا الغرض وتارة الغرض الآخر، لا نصنف علمين، وإنما نصنف علما واحدا نبحث فيه لهذا الغرض تارة وللغرض الآخر تارة أخرى، لكن نصنف علم واحد مش علمين نصنف. إذن هذا محصل ما ذكره صاحب الكفاية على الله مقامه من تبرير وتفسير ظاهرة التداخل. طبعا هو عم يجعل هذه المسألة تمهيد لما سيأتي من التمايز بين العلوم، هي تمهيدها. فإذا تبرير وتفسير ظاهرة التداخل، ظاهرة التداخل في بعض المسائل، أما أن تفترض أن هناك تداخلا في تمام المسائل هذا أمر مستبعد وغير واقع، فلا معنى للاعتراض بغير الواقع على ما هو واقع وموجود في العلوم. واضح إن شاء الله. إذن الحاصل في هذه المسألة أن التداخل في بعض المسائل يبررها تعدد الغرض، أنه تعدد الغرض فتعدد العلم. إذن التداخل نشأ من خلال خدمة هذه المسائل، وقوعها في خدمة هذا الغرض أو وفي خدمة الغرض الآخر. أما أن تفترض كما تقول بأن هناك غرضين متداخلين في تمام مسائلهما من أجل أن تبطل هذه القاعدة، هذا أمر لا يمكن القبول به، لأننا نقول بأنه إذا تعدد الغرض، يعني لا نقول دائما بأن تعدد الغرض موجب لتعدد العلم إلا إذا كان مستحسنا بنظر العقلاء، وهو كذلك حيث يكون التداخل في بعض المسائل دون التداخل في تمام المسائل الذي هو مجرد فرض بعيد عن الواقع.
أخذنا مسألة نحن الاستحسان والقبح، نقول نحن عقلائيا وليس عقلا. الاستحسان والقبح عقلائيا، ألا تختلف من مجتمع بشري إلى مجتمع آخر ومن شريحة إلى شريحة أخرى عملية الاستحسان والتقبيح العقلائي؟
عم نحكي عن العلوم العقلائية موجودة عند في هذا المجتمع البشري، في هذه التصنيفات الموجودة، هذه موجودة، هذا علم وهذا علم وهذا علم، هذا موجود. في ما هو السر في أنه جعل هذه المسائل علما وهذه المسائل علما؟ مش كلها اختلطت الأمور بعضها والبعض الآخر في عملية تصنيف العلوم، عم يفسر هاي الظاهرة الموجودة بحياة المجتمع البشري. عند البشر في علوم متعددة، هاي العلوم المتعددة كيف نشأت؟ طيب كل علم عم نلاحظ أن هناك مسائل متعددة مختلفة محمولا وموضوعا، ما الذي جعل من هذه المسائل علما ومن هذه المسائل علما ومن تلك المسائل علما؟ عم يقول اللي جعله هو الغرض، فتعدد الأغراض هو الذي أوجب تعدد العلوم، هذا يبرر التداخل في بعض العلوم أحيانا. في بعض العلوم أنه عندما تتداخل بعض المسائل كيف تفسر هذا التداخل؟ يقول نفسره بأن هذه المسائل إنما دخلت في هذين العلمين باعتبار أنها تقع في طريق هذا الغرض تارة وفي طريق غرض آخر مشترك، فلذلك عندئذ كيف تبرر ظاهرة التداخل؟ المعترض عم بيقول إذا افترضنا أن هناك غرضين متداخلين في تمام مسائل اليمن، فعندئذ نسألك يا صاحب الكفاية ماذا تصنع؟ هل تصنف علمين أم علما واحد؟ إن قلت نصنف علمين لزم الوقوع في القبيح عقلائيا، وإن قلت نصنف علما واحدا إذا خالفت القاعدة التي قلتها قبل قليل بأن تعدد العلوم تابع لتعدد الغرض. واضح. هلا صاحب الكفاية عم يجيب في هذا المقام، بيقول نحن لا نقول مطلقا بأن التعدد أول هذا مجرد افتراق كما قال بعيد يعني، وثانيا لا نقول بأن بالتعدد مطلقا، إنما نقول إذا تعدد الغرض لزم تعدد العلم فيما إذا كان تعدد العلم مستحسنا. هذه الصورة اللي عم تفرضها أنت ولو كانت فرضا بعيدا لا نقول عندئذ فيها بالتعدد، ولا ضير في حسن التداخل في بعض المسائل، هذا ما بيبطل القاعدة اللي ذكرناها في التداخل ببعض المسائل. إذا كل هذا كان من أجل أن يبين هذه يعني هو تمهيد لبحث الآخر وهو التمايز. هلا إذا اتضح بأن الجامع بين المسائل المتعددة هو الغرض، يعني ما به الاشتراك الذي جعلها مسائل مشتركة رغم اختلافها ومندمجة في علم واحد وفي خط واحد، إنما هو وحدة الغرض. هذا الذي جمع فيما بينها هو الذي فصل بينها وبين غيرها من مسائل العلوم الأخرى. أن الذي جمع بينها مثلا مباحث الألفاظ، مباحث الحجة، مباحث الإمارات مثلا، مباحث الأصول العملية، الذي جعل منها علما واحدا إنما هو وقوعها في خدمة غرض استنباط الأحكام الشرعية. طب هذا الغرض نفسه يفصلها عن مسائل علم النحو، لأنه مسائل علم النحو الغرض منها صون اللسان عن الوقوع في الخطأ. فإذا الغرض الذي جمع بين مسائل العلم المتشتتة وجعل منها علما واحدا هو نفسه يفصلها عن مسائل العلوم الأخرى، هو الذي يميزها عن العلوم الأخرى، فما به الاشتراك به الامتياز، فالذي جمع بينها هو الذي فرق بينها وبين غيرها من مسائل العلوم الأخرى. إذا كان صون اللسان عن الخطأ في المقال هو الذي جمع مسائل علم النحو وجعلها علما واحدا، إذا نفس هذا الغرض يفصلها عن مسائل علم الأصول، لأن علم الأصول غرض الاستنباط، يفصلها عن مسائل مثلا علم المنطق اللي هو صون الفكر عن الوقوع في الخطأ مثلا. فإذا ما به الاجتماع به الافتراق عن الآخر، فما يجمع هو نفسه الذي يفرق هذه المسائل بيده الله. يقول وإلا إذا افترضنا ما هو الذي يعني يميز مسائل هذا العلم عن علم آخر، إذا قلنا بأن الذي يميز هو الموضوعات كما يقولون، عندئذ يلزم أن نقول بأن كل مسألة هي علم، أو كل باب من أبواب العلم هو علم على حدة، بصير باب الفاعل علم، باب المفعول به علم، باب الحال علم، لأنه هذا مختلف محمولا وموضوعا. فإذا لو كان اختلاف العلوم إنما هو بالموضوعات أو المحمولات، بأن يقال بأن موضوع علم النحو اختلف عن علم الأصول لأن موضوع علم النحو هو الكلمة العربية مثلا، بينما موضوع علم الأصول مثلا هو الأدلة الأربعة، فاختلاف بالموضوع. يقول لو كان الاختلاف بالموضوعات، ثم عندئذ نسأل عم تقول أنت موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة لنفترض مثلا، طيب ما كل باب كل مسألة لها موضوع وإلها محمول. فلو كان السبب في الامتياز هو الاختلاف في الموضوعات والمحمولات بين العلوم لانجر هذا السبب إلى الفصل بين مسائل كل علم، وأصبحت كل مسألة علما مستقلا على حدة. وهذا من الواضح أنه أمر مرفوض عند العقلاء. في واقع البحوث والعلوم الموجودة عند العقلاء هذا أمر مرفوض. فإذا ليس السبب الامتياز هو الاختلاف في الموضوع والمحمول. لا معنى لأن تقول والله الاختلاف بين موضوع علم النحو وعلم الأصول هو اللي فرقهم، بينما الاختلاف بين موضوع الفاعل وموضوع المفعول به هذا بيجمعهم. إذا كان الاختلاف في الموضوع سببا للامتياز إذن سيؤدي إلى الامتياز داخل كل علم، تصبح كل مسألة علما على حدة. بخلاف ما لو قلنا الغرض، الغرض كما رأينا يجمع بين شتات هذه المسائل ويوحد فيما بينها وفي نفس الوقت يفصلها عن غيرها. لما لم تأتي مسائل مثلا علم المنطق إلى علم النحو؟ لأن الغرض مختلف. مش لأن الموضوع مختلف، لأن لو كان الموضوع مختلف اختلاف الموضوع موجود داخل كل علم، لأن كل مسألة موضوعها يختلف عن موضوع مسألة أخرى.
يعني ممكن أن تتعدد الأغراض، ليس للتمايز.
نعم
الأغراض ممكن أن تكون أكثر من الغرض، بس التمايز ليس له دخل. هو المسائل مختلفة موضوعات
لكن الغرض واحد.
ممكن يكون الأغراض متعددة. إشكال هذا رد الإشكال، التمايز والتوحد.
إحنا عندما نقول غرض يعني متعدد تدخل هذا تكلمنا عنه في مسألة التداخل.
نعم.
هذا ببرر التداخل، إنه ليش تداخلت بعض العلوم في بعض المسائل؟ بتقول لأنه هالمسائل هاي مرة بتخدم هذه الغرض فدخلت في هذا العلم، أدخلوها في هذا العلم، ومرة تدخل هذا الغرض فدخلت في هذا العلم. الكلام الآن هذا العلم بمسائله ما الذي يميزه عن علم آخر؟ هذا بحثنا الآن. مش الموضوع صاحب الكفاية عم بقول الذي جمع بين هذه المسائل هو الذي فرق فيما بينها. يعني حتى نعطي صورة لها مثلا، لاحظوا تفضل شيخ حسن ساعدنا ساعدك الله. عندنا الآن مثلا مسائل متعددة، مسألة الفاعل، مسألة مفعول به، مسألة المبتدأ والخبر إلى آخره، مسائل متعددة. ما الذي جعل منها علم واحد؟ وحدة الغرض. الآن إذا جينا إلى علم آخر مثلا مسألة الإمارات في علم الأصول، الإمارات
الأصول العملية،
مسألة الأصول العملية
قاعدة قبح القابلة بيان الاشتغال والبراءة،
مسألة الملازمات العقلية، الأمارات الأصولية إلى آخره. زين هذه مثلا شكلت علم الأصول، ما الذي جعل جمع بينها؟
أيضا
فإذا الغرض هو الذي جمع بين هذه المسائل، هو الذي ميزها عن هذا العلم، هذا الذي ميز هذه المسائل وجعل منها علما واحدا، هو الذي فصلها عن مسائل علم آخر. وليس الموضوعات ولا المحمولات، إنه والله خبر مسألة الأمارات حجية خبر الواحد، أن خبر الواحد حجة، هذا أمارة من الأمارات في علم الأصول. أن الموضوع في هنا الخبر الواحد حجة مثلا، وظهور صيغة الأمر في الوجوب، هذا الذي ميز علم أصول الفقه مثلا الأدلة الأربعة عن علم النحو، أنه علم النحو ميز عن علم الأصول بالموضوع، أن علم النحو موضوعه الكلمة العربية، علم الأصول مثلا موضوعه الأدلة الأربعة أو الدليل الشرعي مثلا أو الدليل على الحكم الشرعي. طيب إذا قلنا بأن الموضوع هو سبب التمييز، طيب ننقل الكلام إلى داخل كل علم، داخل كل علم المسألة مختلفة موضوعا مع المسألة الأخرى، فلو كان الاختلاف في الموضوع سببا للتمايز للزم منه أن تكون كل مسألة داخل العلم علما على حدة، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. فإذا لم يبقى في الميدان إلا أن يقال بأن ما كان سببا للاجتماع داخل كل علم هو سبب لامتياز هذا العلم عن علم آخر، وليس بالموضوعات والمحمولات. هذه وجهة نظر صاحب الكفاية على الله مقامه. وللبحث تتمة تأتي إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السنة الذي ذكره صاحب الكفاية عن هذه وجهة النظر هي الظاهر المستحسنة عقلائيا وعقلا، والتي بعضهم مشت عليها الأمور يعني
سجل
خلق المفروض الوصول